نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنواع المزكاة مع الثمانين. الأول المسلم، وهو من أصل إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام هنا على أنواع أخرى من أنواع الحديث، وقد ابتدأ رحمه الله بذكر المسند، وهنا تنبيه على قوله ويسمى موصولا أيضا هكذا في النسخ، والأشبه أنه خطأ، لأن هذا إنما يذكر عند نوع المتصل. المتصل النوع التالي بعد ذلك هذا هو الذي يسمى موصولا أيضا، لكن المسند لا يقال فيه هذا، فإما أن يكون خطأ من الطابع أو الناسخ أو ما أشبه ذلك. فالمسند إذن يقول هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه لابد أن نذكره: الأحاديث التي ستأتي بعد ذلك، الأنواع التي ستأتي بعد ذلك، لا تربط بينها وبين جانب الصحة والضعف. مرة أخرى، الأنواع التي ستأتي لا تربط بينها وبين الصحة والضعف. فعندما نتكلم على المسند المتصل المرفوع الموقوف، هذه مصطلحات تطلق عند توفر شروطها، كونها صحيحة أو ضعيفة هذا شيء آخر. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ كونها صحيحة أو ضعيفة هذا شيء آخر. فعندما يقال هذا حديث مسند، متى يسمى مسندا؟ إذا توفر فيه الشرط. هل معنى أنه مسند، هل معنى أننا سميناه مسندا أنه صار صحيحا؟ لا. هل معنى ذلك أنه صار ضعيفا؟ لا. وإنما الصحة والضعف ينظر فيهما إلى إيش؟ إلى الشروط التي ذكرناها من قبل في شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن. تمام يا جماعة؟ فالمسند عندنا إذن على تعريف المؤلف رحمه الله هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف هكذا: ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقسمه إلى قسمين، اقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما اتصل إسناده، فهذا هو الذي يسمى المتصل كما سيأتي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القسم الثاني من التعريف، وهذا هو الذي يسمى المرفوع كما سيأتي أيضا. تمام يا جماعة؟ المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقسم التعريف إلى قسمين: القسم الأول ما اتصل إسناده، فهذا هو الذي يسمى المتصل. القسم الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسمى المرفوع. وبالتالي فالمسند له كم شرطا؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون متصلا، الشرط الثاني أن يكون مرفوعا. فكلمة مسند مصطلح مسند متى يطلق على الحديث؟ إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني الرفع. الشرط الأول أن يكون متصلا، الشرط الثاني أن يكون مرفوعا. فعلى هذا نقول في تعريف المسند بكلمتين فقط، نقول المسند هو المتصل المرفوع. المسند هو المتصل المرفوع بكلمتين. المثال يمكنك أن تأخذه من الأسانيد التي ذكرناها من قبل، يعني أي إسناد مر معنا، يعني مثلا عندما يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد، هذا الحديث يسمى مسندا، يصح أن تقول فيه هذا حديث مسند. لماذا؟ أول شرط إيش؟ الاتصال. الإسناد متصل، يعني إيش متصل؟ اتصال السند أول شرط من شروط الحديث الصحيح، أن يكون كل راو قد سمع الحديث من إيه؟ من شيخه الذي فوق. الشرط الثاني للمسند أن يكون عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي سميناه بالمرفوع. فتحقق الشرطان، شرط الاتصال وشرط الرفع، كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه، والحديث منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يسمى إيش يا جماعة؟ مسند. تقول هذا حديث مسند، يعني صحيح. هذا بعينه صحيح ولا مسند يعني صحيح لا يلزم، ضعيف لا يلزم، قد يكون صحيحا وقد يكون إيش؟ ضعيف. طيب، هذا التعريف بارك الله فيكم اختلف فيه العلماء، تعريف المسند هذا اختلف فيه العلماء، والصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولكن بقيد يسير ولكنه دقيق ومهم. فيكون الحديث المسند كما يلي: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ما الفرق بين هذا التعريف وبين التعريف الذي سبق؟ التعريف السابق كان فيه إيش يا جماعة؟ شرطان: الاتصال والرفع، صحيح؟ طيب، الفرق هنا في أي شيء؟ في هذه الكلمة ظاهره. بعبارة أخرى نقول المسند هو المرفوع بسند ظاهر الاتصال. فالفرق في هذه الكلمة، في كلمة ظاهر، هذه الكلمة لم تذكر في التعريف السابق. وما معنى ظاهر الاتصال؟ ظاهر الاتصال معناه أن يكون الإسناد في الظاهر محكوما عليه بالاتصال، وهذا يختلف عن الاتصال الحقيقي. فعندنا الآن اتصال ظاهر واتصال حقيقي. الاتصال الحقيقي هو الذي يكون فيه شرط الاتصال متحققا أن يكون السماع متحققا، لا يكون هناك انتفاء للسماع بأي صورة من الصور، كالإسناد الذي ذكرناه، البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إيش اسمه؟ متصل حقيقة، يعني كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه ليس هناك انتفاء للاتصال بأي حال من الأحوال، فهذا اتصال حقيقي. وأما الاتصال الذي يشترط في المسند، في الحديث المسند حتى تسميه مسندا، فإنه لا يلزم أن يكون اتصالا حقيقيا. مرة أخرى، الاتصال في الحديث المسند لا يلزم أن يكون اتصالا حقيقيا، بل يكفي فيه مجرد الاتصال في الظاهر. سأعطيك المثال الآن، وعندما نتكلم على المرسل إن شاء الله سيتضح الأمر أكثر. هناك إسناد ذكرناه في المجلس الماضي عندما يقول الإمام أحمد رحمه الله مثلا حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مدققا بالأمس بدل عن هذه ذكرنا إيه يا محمد؟ حدثنا، تمام. الآن خلنا في هذا الآن. الإمام أحمد يقول حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الجديد الذي ذكرناه للمسند ما هو؟ ها؟ قولوا يا جماعة. المرفوع، تحقق الشرط ولا لا؟ بسند، ها، ظاهره الاتصال. طب كيف يعني ظاهره الاتصال؟ طيب الإمام أحمد يقول حدثنا يزيد بن هارون، بين أحمد ويزيد اتصال حقيقي ولا لا؟ حقيقي، لأنه قال حدثنا يعني سمع، ما في مشكل. يزيد بن هارون يقول حدثنا ابن إسحاق، اتصال حقيقي ولا لا؟ حقيقي. لكن ابن إسحاق عندما قال عن، نرجع إلى ابن إسحاق هذا سنعرف أنه مدلس، سيأتي الكلام على التدليس. فعندما يقول المدلس عن، هذا لا نسميه اتصالا حقيقيا، لا نسميه اتصالا حقيقيا، إنما اسمه اتصال إيش؟ ظاهر، اتصال ظاهر. بين نافع وابن عمر الاتصال حقيقي، بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصال حقيقي. المشكلة عندنا في الاتصال في الإسناد في أي منطقة؟ في هذه المنطقة، بين ابن إسحاق وبين من؟ وبين نافع. الاتصال هنا ليس اتصالا حقيقيا، لأن ابن إسحاق مدلس يحدث بما لم يسمع، تمام. نعود مرة أخرى، الاتصال هنا عرفنا أنه اتصال ظاهري ليس حقيقيا، ومع ذلك فالحديث يسمى مسندا، يسمى مسندا. يعني في النهاية الإسناد حكمنا عليه بالاتصال ولا بعدم الاتصال؟ بعدم الاتصال في الحقيقة، يعني هو في الحقيقة غير متصل حقيقة، لكنه متصل في الظاهر فقط، في الظاهر فقط، بين هذا المدلس وبين شيخه، تمام. ومع ذلك يصلح أن نسميه مسندا أيضا. والإمام أحمد له كتاب يسمى إيش؟ المسند، صحيح؟ يمكنك أن ترى في مسنده حديثا على هذه الصورة، يمكنك أن ترى في مسنده حديثا على هذه الصورة، لم يتحقق فيه إيش؟ الاتصال، وإنما هو اتصال ظاهر. فالاتصال الظاهر إذن معناه هو الاتصال الذي يكون في ظاهر الإسناد فقط، ليس اتصالا حقيقيا. بعبارة أخرى، الاتصال الظاهر يدخل فيه عنعنة المدلس، عنعنة المدلس، ويدخل فيه أيضا ما يسمى بالإرسال الخفي، الإرسال الخفي. اكتب هذا لأنه مهم حتى تتضح المسألة أكثر إن شاء الله. الاتصال الظاهر يدخل فيه عنعنة المدلس، يدخل فيه الإرسال الخفي، بمعنى أننا لو وجدنا إسنادا فيه مدلس هكذا يصلح أن يكون مسندا، وجدنا إسنادا فيه إرسال خفي يصلح أن يكون مسندا. طيب صحيح ولا ضعيف؟ انتبه. تمام، إنما نحن نتكلم فقط على إيش يا جماعة؟ على مصطلح المسند، عبارة المسند، لفظ المسند. نعم. هذا المتصل قد عرفناه، المتصل هو ما اتصل إسناده. إذا رجعنا إلى أول شرط من شروط الحديث الإيش؟ الصحيح. فلن نعيد الكلام إذن. كلمة متصل متى تطلق على الإسناد؟ لو أن كل راو قد سمع الحديث من إيش؟ من شيخه الذي فوق. هذا واضح، ما في مشكل. يسمى موصولا أيضا، يعني الحديث إذا كان كذلك فإنه يسمى موصولا، تقول فيه متصل وتقول فيه أيضا موصول. نعم. هذا هو المرفوع، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، كل ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى إيش؟ مرفوعا. متصلا كان أو غيره، يعني لا ينظر في الإسناد، لا ينظر في الإسناد هل تحقق فيه الاتصال أو لم يتحقق، وإنما ينظر فيه إلى الإيش؟ إلى المتن. المتن منسوب إلى من؟ منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا تعرف عندما نعقد مقارنة بين المسند والمتصل والمرفوع. الآن عندنا إسناد وعندنا متن، تمام؟ إسناد ومتن. المتصل ينظر في الإسناد فقط، المتصل ينظر في الإسناد فقط، أن يكون كل راو قد سمع الحديث من فوق ممن فوقه. المرفوع ينظر إلى المتن فقط، ينظر إلى المتن، هو منسوب إلى من؟ من قول من؟ من فعل من؟ المسند ينظر إليهما معا، المسند ينظر إليهما معا، لا بد من الاتصال ولا بد من إيش؟ من الرفع. واضح يا جماعة ولا لا؟ إذن أسألك، متى تقول في الحديث إنه متصل؟ متى تقول في الحديث إنه متصل؟ متصل فقط، متى يكون؟ إذا كان الاتصال، إذا كان السماع قد تحقق فيه، سمع كل راو هذا الحديث من شيخه الذي فوق. متى تقول فيه مرفوع؟ إذا كان منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النظر عن الإسناد. متى تقول فيه مسند؟ إذا كان متصلا مرفوعا، مرفوعا بسند ظاهر الاتصال. طيب يعني مثلا عندما يقول مثلا مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر، أي مقولة عن ابن عمر، متن معين أيا كان ولكنه من قول ابن عمر، إيش يسمى هذا؟ يسمى متصلا ولا مرفوعا ولا مسندا؟ أحسنت، متصل. ليش؟ لأنك نظرت في الإسناد فقط، مالك عن نافع متصل، السماع بينهما موجود، نافع عن ابن عمر متصل، السماء موجود، فحكمنا عليه بأنه متصل لأننا نظرنا إلى الإسناد فقط، والإسناد تحقق فيه السماع بين كل راو من الرواة، لكن نسميه مرفوعا لماذا؟ لأن المتن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نسميه مسندا؟ لا، لأن الإسناد لابد فيه من الاتصال والرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، لو قال مالك أيضا عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كذا، إيش يسمى هذا؟ متصل ولا مرفوع ولا مسند؟ ها؟ لا، دعك من المنقطع الآن. ها؟ متصل ولا مسند؟ أكتب لكم الأقواس، تخير مما بين الأقواس. ها؟ متصل ولا مرفوع ولا مسند؟ مرفوع، أحسنتم. لماذا؟ أولا المتن منسوب إلى من؟ منسوب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بقطع النظر عن الإسناد، دعك من الإسناد، انظر في المتن، المتن منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو مرفوع. طيب متصل يصلح؟ مالك عن نافع متصل ولا لا؟ السماع موجود، لكن نافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في اتصال، ما في سماع، إذن لا يصح أن نسميه متصل. طيب يصح أن نسميه مسندا؟ لا، لأن الاتصال هنا مفقود حقيقة وظاهرا، حقيقة وظاهرا، في المرسل سيفهم هذا إن شاء الله، لكن الاتصال هنا مفقود تماما، لا حقيقة ولا إيش ولا ظاهر. عندما يقول مالك أيضا بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أحسنت، مرفوع فقط، لماذا؟ نظرت إلى المتن، هو من كلام من؟ منسوب إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب في اتصال؟ ما في اتصال أصلا بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما في اتصال، تمام؟ يسمى مسندا؟ لا، واضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: والمرفوع هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوا، متصلا كان أو مقطعا، ويستعمل في غيره مميزا، ويقال وصفه فلان على أعراب مثلا ونحوه.
الموقوف هو ما نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم خصوصا قولا أو فعلا أو نحوه، يعني تقريرا أو صفة. فالتقرير في حق الصحابي أن يقال بحضرته قول أو يفعل فعل فيقره، تمام؟ والصفة في الصحابي خلقا أو خلقا، كان الصحابي من خلقه كذا أو من خلقه كذا. متصلا كان أو منقطعا، إذن الكلام هنا كالمرفوع تماما، الفرق فقط في ماذا؟ في النسبة، المرفوع نسبة المتن فيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الموقوف فالنسبة فيه إلى الصحابة. يستعمل في غيره مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا، عطاء هذا ليس صحابيا وإنما هو تابعي، عطاء تابعي، عطاء بن أبي رباح تابعي. فلو أنك وجدت مقولة متنا منسوبا إلى تابعي فإنك تقول هذا موقوف على التابعي، يعني مثلا عندما يقول عبد الرزاق صاحب المصنف عن ابن جريج عن عطاء، عطاء هذا الذي ذكرناه، أي متن، قول أو فعل أو تقرير، أي شيء، فهذا يسمى إيش؟ إذ لو أنك ستستعمل كلمة موقوف تقول هذا موقوف على عطاء، على هذا الذي نسب إليه المتن، المتن منسوب إلى عطاء، تقول موقوف على عطاء، لابد من هذا القيد. لو أنك ستستعمل كلمة موقوف فلابد أن تقيد موقوف على فلان. لكن لو صار الإسناد هكذا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم، إيش يسمى هذا؟ موقوفا فقط، لا تقل موقوف على جابر، خطأ، إنما تقول موقوف مباشرة. لماذا؟ لأن الصحابي مذكور فيه والمتن منسوب إلى من؟ إلى الصحابي، فتقول موقوف مباشرة. فكلمة موقوف في الأصل عندما يقال هذا حديث موقوف يعني منسوب إلى الصحابة قولا أو فعلا أو غيرهما. لو أننا استعملنا كلمة موقوف مع من دون الصحابة فلا بد من ماذا؟ من التقييد، تقول موقوف على فلان. نعم. هذا هو المقطوع، المقطوع هو ما نسب إلى التابعي، ما نسب إلى التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ففي المثال الذي ذكرنا لو أننا تكلمنا على عطاء أو سعيد بن المسيب أو الشعبي أو الزهري أو غيرهم تقول في هذا كله إيش؟ ما ينسب إليهم مقطوع. تستعمل موقوف تقول موقوف على فلان، لكن إذا كنت لا تريد أن تستعمل كلمة موقوف تقول مباشرة إيش؟ مقطوع، هذا حديث مقطوع، يعني من كلام التابعي، من فعل التابعي إلى آخر. نعم. رجعنا مرة أخرى إلى الاتصال. النوع الذي معنا الآن هو المنقطع، الحديث المنقطع. المنقطع ضد المتصل. عرفت معنى الاتصال؟ عرفت معناه ولا لا؟ فكل ما يتنافى مع هذا الاتصال فإنه يسمى منقطعا. المثال الذي ذكرنا مثلا مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل ولا لا؟ انتبهوا، متصل ولا لا؟ غير متصل، إذن يسمى منقطعا على طول. طيب مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ولا لا؟ غير متصل، إذن يسمى منقطعا. مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ولا منقطع؟ أو متصل أو غير متصل؟ غير متصل، إذن يسمى منقطع. فهذا على هذا التعريف المنقطع ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، يعني كل ما يتنافى مع ماذا؟ مع الاتصال، كل ما يوجد فيه انتفاء للاتصال، كل ما يوجد فيه فجوة في الإسناد، عدم سماع، فإنه يسمى إيش؟ منقطعا. وهذا التعريف يا إخواني أيضا مما اختلف فيه العلماء، هل المنقطع هو هذا؟ وعلى هذا التعريف للمنقطع فإنه يدخل فيه كل ما ينافي الاتصال كما قلت لكم، سواء كان ما ينافي الاتصال في أول الإسناد في وسطه في آخره، تمام؟ كل ما لم يتحقق فيه الاتصال فإنه يسمى إيش؟ منقطع. ولكن التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح حتى يميز بين المنقطع وبين أنواع أخرى ستأتي إن شاء الله، فقالوا لا، سنحدد المنقطع بصورة معينة، نقول المنقطع ها هو ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر بشرط عدم التوالي. ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر بشرط عدم التوالي. أولا ما سقط من وسط إسناده، فهذا هو أول شرط، أن يكون السقط من إيش؟ انتبهوا يا جماعة، من إيش؟ من وسط الإسناد، يعني ليس من الأول ولا من الآخر، سنبينه بالمثال إن شاء الله تعالى. الشرط الأول أن يكون السقط من أي منطقة؟ من وسط الإسناد تحديدا. الشرط الثاني راو واحد، أن يكون الساقط من الإسناد راو واحد فقط، أن يكون الساقط من الوسط من هذه الجزئية راو واحد. الشرط الثالث فأكثر بشرط عدم التوالي، يعني هذه الجزئية يا جماعة بشرط عدم التوالي، هذه الجزئية راجعة إلى هذه الكلمة، إلى كلمة فأكثر. يعني إيش هذا الكلام؟ نحن نقول ما سقط من وسط إسناده راو واحد، طيب لو سقط راويان ثلاثة نسميه منقطعا، ولكن بشرط أنه لا يكون السقط متواليا، لا يكون في منطقتين متتاليتين في الإسناد، تمام؟ فلو سقط من وسط الإسناد راو واحد سميناه منقطعا، سقط أكثر من راو راويان ثلاثة نسميه منقطعا، ولكن الشرط في الكثرة أنها لا تكون ماذا؟ متتالية. وبالمثال يتبين. مثلا في حديث الأعمال، يعني نريد إسنادا طويلا حتى إيش يسهل الأمر. من يذكر إسناد حديث الأعمال؟ طيب أيوة، البخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان. سفيان من هو؟ ابن عيينة. الحميدي عن سفيان ابن عيينة على طول. حميدي عن سفيان عن من؟ أيوة، عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المنقطع قلنا إيش يا جماعة؟ ما سقط من إيش؟ من وصف إسناده، فلا يصلح أن يكون من هنا ولا من هنا، هذا اسمه أول الإسناد. وهذا اسمه آخر الإسناد، تمام؟ فلا يصلح أن يكون السقط من هذه الجزئية ولا من هذه الجزئية، تمام؟ لابد أن يكون السقط من أي جزئية؟ ابتداء من هنا إلى هنا في هذه المنطقة، تمام يا جماعة؟ طيب كيف يكون هذا؟ هكذا نسميه إيش؟ منقطعا. سقط من إيه؟ من وسط إسناده كم راو؟ راو واحد. ويصلح أن يكون هكذا، يصلح ولا لا؟ راو واحد من وسط الإسناد، ويصلح أن يكون هكذا. راو واحد من ايه؟ من وصف الاسناد. ويصلح ان يكون من علقمة. صحيح، راو واحد من وسط الاسناد. لكن لو كان السقط من هنا او من هنا فله اسم اخر لا يسمى منقطع. طيب، ما سقط من وسط اسناده راو واحد فاكثر بشرط عدم التوالي، يعني هكذا وهكذا، يسقط سفيان ومحمد ابن ابراهيم. كم هؤلاء او كم هذان؟ اثنان، لكن متتاليان؟ لا، غير متتاليين، من هنا ومن هنا يصلح. او يحيى بن سعيد وعلقمة ابن وقاص يصلح. ولكن لو كان السقط هكذا يصلح. الآن سقط سفيان ويحيى بن سعيد، اثنان متتاليان، نسميه منقطعا؟ لا. كيف؟ مع انه سقط من وسط الاسناد اكثر من راوي، لكن قلنا الشرط ايش؟ عدم التوالي، وهنا السقط كان متواليا. مفهوم يا جماعة؟ طيب أكمل.
قال رحمه الله: والمصحف وربط التابعي وكلتان كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علوم الأرض أجزاء.
طيب، شوفوا يا جماعة، سنخالف الترتيب لأن المرسل فيه كلام والوقت يعني ما عاد يسمح. ننتقل الآن إلى المعضل، نتكلم على المعضل والمعلق، نتكلم على المعضل والمعلق، وفي المجلس المقبل إن شاء الله تعالى نبتدئ بالمرسل. اقرأ المعضل. هذا هو المعضل. المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا لأنه قال في المنقطع إيش؟ ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، هذا على تعريفه هو، على تعريف المؤلف وعليه، فالمعضل يسمى منقطعا لأنه إيش؟ لم يتصل إسناده. فكل معضل منقطع ولا عكس. فالمنقطع قد يكون معضلا وقد لا يكون، وأما المنقطع فإنه إيش؟ معضل ولا بد، لأنه لم يتصل إسناده. لكن تعريف المعضل هو ما ذكره المؤلف، ولكن تضيف قيدا. المعضل ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي. ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي. هنا انتبه، بشرط التوالي هذا يعود على هذه الجزئية كلها، يعني على قولين اثنان فأكثر، بخلاف المنقطع. المنقطع قلنا قضية التوالي هذه تكون مع الكثرة فقط، لكن في المعضل مسألة التوالي تشترط في سقوط اثنين أو أكثر من اثنين، يعني لو سقط اثنان فقط من وسط الإسناد فلا بد أن يكون السقط ماذا؟ متتاليا. في المثال الذي ذكرنا، يعني مثلا الموطن الشاهد، يعني الذي نريده بالنسبة لإسناد حديث الأعمال، لو كان الإسناد هكذا الحميدي نسقط من ومن؟ سفيان ويحيى بن سعيد. لو كان الإسناد هكذا الحميدي عن محمد ابن إبراهيم، فهنا السقط كان من وسط الإسناد، راويان متتاليان من وسط الإسناد، فهذا يسمى معضلا. أو فأكثر، يعني نجعل الإسناد نسقط منه أيضا محمد ابن إبراهيم، لو كان الإسناد هكذا الحميدي عمن؟ عن علقمة، فهذا سقط من وسط الإسناد ثلاثة متتاليين، فالإسناد في هذه الحالة أيضا يسمى معضلا. فالمعضلة ما سقط من وسط الإسناد ليس من أوله ولا من آخره، السقط يكون اثنان، السقط يكون باثنين على الأقل، لا يصلح ما هو أقل من إيش؟ من اثنين بشرط التوالي، أو ما هو أكثر من اثنين بشرط التوالي أيضا. نعم. هذا هو المعلق. المعلق يكون السقط من جزئية معينة أيضا في الإسناد. المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده، يعني من أوله، واحد فأكثر، يعني النظر في المعلق يكون إلى الجزئية التي يقع فيها السقط، لا يكون إلى ماذا؟ إلى العدد، لا يكون إلى العدد. فلو سقط من هذه الجزئية المعينة واحد يسمى معلقا، اثنان، ثلاثة، أربعة، كله يسمى معلقا. هذا إسناد مما ذكرنا. البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعلق يكون السقط فيه من أين؟ من أول الإسناد، وأول الإسناد يعني من أي جزئية؟ من هنا، هذا أول الإسناد. وكيف نعرف أول الإسناد من آخره؟ أول الإسناد يكون من عند الذي يبتدئ سياق الإسناد، الذي يسمى بالمصنف. يعني مثلا لو كان الإسناد قد ذكره إمام في كتاب مصنف له، البخاري مثلا يذكر هذا الإسناد في كتابه الذي سماه الصحيح أو في غيره، فلهذا يقولون ما سقط من أول إسناده من عند المصنف، يقولون هكذا حتى تميز، يعني حتى تميز إيش؟ أول الإسناد أين هو. فأول الإسناد في هذه الجزئية من عند المصنف، من عند الرجل الذي ابتدأ الإسناد، الذي ساق الإسناد. من الذي ساق الإسناد؟ البخاري رحمه الله. فالسقط يكون في هذه الجزئية. كيف يعني؟ يكون هكذا. تمام، هذا سقط، سقط منه راوي، نحذف عبد الله ابن يوسف هنا، فيكون الإسناد هكذا البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وخصوصا لو أن الإسناد كان هكذا، البخاري يقول قال مالك. تمام، خصوصا لو كان الإسناد هكذا، فهنا السقط كان في إيش؟ في أول الإسناد براو واحد أو إيش فأكثر، يعني يمكن يكون هكذا وهكذا وهكذا، يصلح يصلح، كل هذا يسمى معلقا. فلو قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حذف الإسناد إيش يا جماعة؟ كله، حذف جميع الإسناد، فهذا أيضا يسمى معلقا. فالمعتبر في مسألة التعليق أو في اصطلاح المعلق أن يكون من أين يا جماعة؟ من أول الإسناد، لابد من هذا أيا كان عدد الرواه الذين يسقطون من الإسناد، فهذا الحديث يسمى إيش؟ يسمى معلقا. صحيح ولا ضعيف؟ لا يلزم. ماشي. طيب وعند البخاري طيب خليها الآن، طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.